إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي فقد جاءت علاماتها. فالشرط في اللغة العلامة. وأما الشرط في الاصطلاح فهو بحسب ما يكون شرطا فيه، فقد يراد به ما تتوقف عليه الصحة، أي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ويختلف عن السبب بأن السبب يلزم من وجوده الوجود، ويشتركان في أنهما يلزم من عدمهما العدم. فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، وأما الشرط فما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. الوضوء شرط لصحة الصلاة. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فإذا الوضوء يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، وهل يلزم من وجوده الوجود؟ هل يلزم من وجود الوضوء الصلاة؟ الجواب لا، لأن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي. ومن الشروط شروط البيع السابقة: يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها الوجود، لأنه قد تتم الشروط كلها ويوجد مانع، كأن يقع البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، فقد توفرت الشروط ولكن الموانع لم تنتفي وعليه فلم يلزم من عدمها العدم كما هو في تعريفه، لأن هذه الشروط وجد كما في حالة البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة وجد مانع، فوجدت الشروط ومع ذلك لم يقع البيع. الشروط في البيع غير شروط البيع، ففرق بين الشروط في البيع وشروط البيع، كما مر في كتاب النكاح فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، وأيضا فرق بين الشروط في البيع وشروط البيع. الشروط في البيع هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، وكذلك في غيره. وأما ما يلزمه بمقتضى العقد فإنه إن شرط فهو من باب التوكيد، لأن هذا الشرط لا يصح العقد إلا به، فإذا ذكر فلماذا يذكر مع أنه لا بد من توفره؟ يذكر من باب التوكيد. والفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع من وجوه أربعة: الأول أن شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين، فهذا فرق كبير بين شروط البيع والشروط في البيع. الشروط في البيع من وضع المتعاقدين، وأما شروط البيع فمن وضع الشارع. الفرق الثاني هو أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، وأما الشروط في البيع فيتوقف عليها لزوم البيع. فالبيع صحيح لأنه توفرت فيه شروطه، أي شروط البيع، ولكن ليس بلازم، لأن من له الشرط إذا لم يوفى له به فله الخيار، أي فله الخيار في الفسخ. فإذا شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، وأما الشروط في البيع فيتوقف عليها لزوم البيع. البيع صحيح لكن ليس بلازم، فلا بد من التوفية بالشرط الذي شرط في البيع. الفرق الثالث بين شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، وأما الشروط في البيع فيمكن إسقاطها ممن له الشرط، فيمكن أن يتنازل عن الشرط الذي شرطه في البيع، وأما شروط البيع فلا يمكن إسقاطها بحال. الفرق الرابع بين الشروط في البيع وشروط البيع أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة لأنها من وضع الشرع،
وأما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح معتبر ومنها ما ليس بصحيح ولا بمعتبر. فقد يشترط في البيع شرط لا يكون صحيحا ولا يكون معتبرا، لأن هذه الشروط في البيع ليست من وضع الشارع وإنما هي من وضع البشر، والبشر قد يخطئ وقد يصيب. فهذه أربعة فروق بين الشروط في البيع وشروط البيع. وهل تكون هذه الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ الجواب نعم تكون كذلك، فهذه الشروط تكون في البيع أو في غيره من العقود. ففرق بين ما شرط الشارع وما لا يصح العقد إلا به، وهي شروط صحة البيع في مثل عقد البيع وكذلك في شروط صحة النكاح، فهذه كلها ينبغي أن تتوفر وكلها معتبرة وصحيحة وكلها لا يمكن إسقاطها وكلها من وضع الشارع يتوقف عليها صحة العقد. وأما الشروط في البيع فإنها من اختيار ووضع البشر، والبشر يخطئ ويصيب، يمكن إسقاطها ممن له الشرط ولا يتوقف عليها صحة العقد، وإنما يتوقف عليها لزوم هذا العقد سواء كان بيعا أم كان نكاحا، وهي من وضع المتعاقدين وليست من وضع الشارع الحكيم. هل المعتبر من الشروط في البيع ما كان في صلب العقد أو ما كان بعد العقد أو ما كان قبل العقد؟ المذهب أن المعتبر ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. وخيار المجلس ثابت للمتعاقدين ما لم يتفرقا، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا تفرقا من مجلس العقد فقد انتهى زمن الخيار، خيار العقد. وأما ما دام في مجلس العقد فإنهما وإن أمضيا العقد معا فقال بعت وقال قبلت، إلا أن لهما الخيار في مجلس العقد ما دام فيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما خيار الشرط فهو أن يشترط أحد المتعاقدين مدة زمنية لكي يراجع نفسه في البيع الذي أمضاه، سواء كان بائعا أم كان مشتريا، فهذا يسمى بخيار الشرط، فقد اشترط مدة معينة فإذا انقضت فليس له الخيار بعد. مثال ذلك: بعتك هذه السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة، هذا محله في نفس العقد وهو صحيح. هذا في نفس العقد، بعت هذه السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة، فهذا الشرط محله في نفس العقد وهو صحيح. مثال آخر: بعتك هذه السيارة وبعد أن تم العقد بالإيجاب والقبول قلت: أنا أشترط عليك أن أسافر بها إلى مكة، هل يصح أو لا يصح؟ يصح، لأنه في زمن الخيارين، فهذا في زمن الخيار، لأنك لو قلت لا قلت لأننا في مجلس العقد ولي الحق في الفسخ على حسب الخيار لأننا لم نفترق. فإذا اشترطت عليك بعد أن تم الإيجاب والقبول ووقع العقد، ولكن ما دمنا في زمن الخيار فاشترطت عليك فقلت على أن أسافر بها إلى مكة، فقلت أنت لا قلت أنا، فسخت العقد. إذن قد فسخت العقد لأن بيدي الخيار ما دمنا لم نتفرق، فلنا أن نزيد الشرط. مثال آخر: بعتك هذه السيارة ولي الخيار 3 أيام، هذا خيار الشرط، وفي اليوم الثاني جئت إليك وقلت أشترط أن أسافر بالسيارة إلى مكة، فهذا يصح لأنه في زمن الخيارين كما مر. وأما ما كان قبل ذلك مما اتفق عليه قبل العقد فالمذهب أنه غير معتبر. ومثاله: اتفقت أنا وأنت على أن أبيع عليك السيارة واشترط أن أسافر عليها إلى مكة، وعند العقد لم نذكر هذا الشرط إما نسيانا وإما اعتمادا على ما تقدم، فهل يعتبر هذا أو لا؟ الجواب: لا يعتبر على المذهب، والصحيح أنه يعتبر، يعتبر هذا الشرط. والدليل على ذلك: أولا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالشروط بين المسلمين، وقد أخرجه البخاري معلقا ووصله أبو داود والترمذي والحاكم، وهو حديث حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، وأنا لم أدخل معك في العقد إلا على أساس ذلك الشرط الذي اشترطناه أولا قبل إمضاء العقد. فلما كنا في مجلس التعاقد لم نذكره إما نسيانا وإما اعتمادا على ما سبق من اشتراط بيننا. فلو رجعنا إلى كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون على شروطهم فإننا نعتبر بهذا الشرط. فهذا أولا. وثانيا أنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد، فيقال أي فرق بين هذا وهذا؟ وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط على العقد فالبيع مثله ولا فرق. إذن الشروط في البيع معتبرة سواء قارنت العقد أو كانت بعده في زمن الخيارين أو كانت متفقا عليها من قبل. فالشروط في البيع معتبرة سواء كانت في صلب العقد أي قارنت العقد أو كانت بعده أي بعد إمضاء العقد ولكن في زمن الخيارين، في خيار المجلس أو في خيار الشرط، وأما بعد ذلك فلا، أو كانت متفقا عليها من قبل كما مر في اختيار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب الشروط في البيع، منها صحيح ومنها هنا للتبعيض. وقد ذهب بعض النحويين إلى أن من التبعيضية اسم لأنها بمعنى بعض، وعلى هذا تقول من مبتدأ وخبره صحيح، منها صحيح. فعلى قول من قال من النحويين إن من التبعيضية اسم وليس بحرف لأنها بمعنى بعض، فعند الإعراب تقول من مبتدأ وخبره صحيح، منها صحيح. وعلى المشهور تقول منها جار ومجرور، خبر مقدم وصحيح مبتدأ مؤخر. الصحيح ضد السقيم، وضابط الصحيح ما لا ينافي مقتضى العقد، فإن نافى مقتضى العقد فليس بصحيح. فهذا ضابط الصحيح، ضابط الصحيح ما لا ينافي مقتضى العقد، فإن نافى مقتضى العقد فليس بصحيح. ولا نقول ما لا ينافي مطلق العقد، لأن كل شرط في البيع ينافي مطلق العقد. فمثلا إذا بعت عليك شيئا فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه بالبيع أو الرهن أو التأجير أو الوقف وكل التصرفات التي أملكها شرعا، فإذا شرط علي البائع ألا أبيعه على أحد فهذا ينافي مقتضى العقد، فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه فكيف يحبسني عن التصرف؟ فإذا كل الشروط في العقد فإنها تنافي مطلق العقد. ولذلك قالوا في ضابط الصحيح هو ما لا ينافي مقتضى العقد، فإن نافى مقتضى العقد فليس بصحيح، ولم يقولوا مطلق العقد. فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه على حسب هذا العقد، فإذا اشترط علي البائع ألا أبيعه على أحد فهذا ينافي مقتضى العقد. أما ما ينافي مطلق العقد فمثلا إذا بعتك هذا الشيء واشترطت علي أن يكون الثمن مؤجلا فهذا ينافي مطلق العقد، لكن لا ينافي مقتضى العقد لأن العقد تم الآن، لكن يخالف مطلق العقد لأن مطلق العقد أن تسلم الثمن نقدا وأن أسلم المبيع كذلك حاضرا. ففرق بين قولنا ينافي مقتضى العقد وما ينافي مطلق العقد، لأننا نقول كل شروط في عقد فإنها تنافي مطلقة، لأن مطلقه ألا يكون هناك شروط، مطلق العقد ألا يكون فيه شرط، مطلق العقد ألا يكون فيه شرط أصلا، لأنه تسلم على حسب العقد، تسلم المبيع وتستلم الثمن، فإذا مطلق العقد ألا يكون هناك شروط. قال رحمه الله تعالى: منها صحيح، أي من الشروط ما هو صحيح كالرهن. الرهن من الشروط الصحيحة، والذي يشترطه غالبا البائع، فإذا اشترط البائع على المشتري رهنا بالثمن فالشرط صحيح، إذا اشترط البائع على المشتري رهنا بالثمن فالشرط صحيح، لأن فيه مصلحة للبائع وللمشتري أيضا، لأن البائع إذا لم يلتزم المشتري بهذا الشرط فإنه لا يبيع عليه، وحينئذ يحرم مما يريد من هذه السلعة. مثاله أن يقول المشتري اشتريت منك هذا الشيء بمئة، فيقول بعت عليك لكن أريد أن تعطيني رهنا، فأعطاه رهنا، فهذا الشرط صحيح لأنه لا ينافي مقتضى العقد بل يزيد العقد قوة وتوثقة، لأن البائع الآن يطمئن إذا علم أن الثمن الذي باعه به فيه رهن، إذ إن فائدة الرهن أنه إذا لم يوف فإنه يباع ويستوفى الثمن من هذا المرتهن، يعني هذا الذي رهن يستوفى منه الثمن. كالرهن وتأجيل الثمن يشترطه، أي يشترط تأجيل الثمن المشتري، على عكس الرهن فإن الذي يشترط الرهن البائع، فالمصلحة له وفيه مصلحة للمشتري أيضا، لأنه لو لم يقبل البائع بأخذ هذا الرهن فإنه لا يبيع، وقد يكون المشتري محتاجا لهذا المبيع، فإذا أخذ منه الرهن ولا يملك المال في الحال فيعطي ما يعطي رهنا، فتتحصل له مصلحة الشراء لأنه قد يكون محتاجا لهذا المبيع. وأما البائع فإنه يضمن الثمن، لأنه إذا لم يوفي فإنه حينئذ يستوفي الثمن منه. وأما تأجيل الثمن فإنه يشترطه المشتري على عكس الرهن، الرهن يشترطه البائع وتأجيل الثمن يشترطه المشتري. مثاله: باع عليه متاعا بمئة فقال أنا ليس بيدي شيء الآن، ولكن أريد أن يكون الثمن مؤجلا إلى شهر، فتم البيع على ذلك، فهذا البيع صحيح والشرط صحيح أيضا، وهو تأجيل الثمن، لأن هذا لا ينافي مقتضى العقد بل يزيد العقد قوة وإحكاما، ولأنه لا يوجد ضرر، لأنه من مصلحة المشتري لأجل أن يتوسع، ومن مصلحة البائع كأن يخشى من أحد ينم عليه أن عنده أموالا ثم تجعل عليه ضرائب من الحكومة أو يعتدي السراق عليه، فيكون الثمن مؤجلا، ففيه مصلحة للبائع كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، وفيه مصلحة للمشتري لأجل أن يتوسع لأنه لا يملك الثمن الآن، فهو يطلب التأجيل ثم يستلم المبيع ويتوسع، فصار من مصلحة البائع والمشتري، وقد لا يكون من مصلحة المشتري، فالمشتري يود أن يسلم الثمن ويستريح. قال: كالرهن وتأجيل الثمن. وتأجيل الثمن لم يبين أنه يشترط في الأجل أن يكون معلوما، تأجيل الثمن إلى متى لم يبين رحمه الله أنه يشترط في الأجل أن يكون معلوما، ولكنه شرط، فيشترط أن يكون الأجل معلوما بأن يقول إلى رمضان مثلا أو إلى ذي الحجة وما أشبه ذلك، فيكون تأجيل الثمن إلى مدة معلومة، لا أن يكون مطلقا، لا أن يقول سأوفيك الثمن إن شاء الله هكذا بإطلاق، بل لا بد أن يكون الأجل معلوما. فإن قال بثمن مؤجل إلى أن يقدم زيد وكان زيد غائبا أو مسافرا فهل يجوز؟ الجواب لا، لأنه مجهول لا يدرى متى يقدم، ولا يدرى أيضا هل يقدم أو لا يقدم، فهو أجل مجهول فلا يصح هذا الشرط، فلا بد في تأجيل الثمن أن يكون الأجل معلوما. وإذا اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجلا إلى أن يوسر الله عليه، يقول سأشتري منك هذا وأشترط تأجيل الثمن إلى أن يمن الله تبارك وتعالى علي بالمال، إلى أن يوسر الله تبارك وتعالى علي، المذهب أن هذا لا يجوز، لأن الأجل مجهول، إذ لا يدرى متى يوسر الله عليه، فقد يوسر الله عليه بعد ساعة فيموت قريب له غني ويرثه، وقد يبقى سنين في عسرة، فالمذهب أن هذا الشرط لا يصح، ويكون الثمن حالا غير مؤجل، والعلة في ذلك الجهالة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ذاهبا إلى ضد ما قال أصحاب المذهب، قال: ولكن الصحيح أنه يصح لدليل أثري ولدليل نظري. أما الدليل الأثري فحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعث إليه أن يبيعك ثوبين إلى ميسرة فأرسل إليه فامتنع. والحديث أخرجه الحاكم والبيهقي، ولعله امتنع لأنه أراد أن يصفي البضاعة، وإلا فكيف يمتنع عن البيع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول الشيخ رحمه الله: لعله امتنع لأنه أراد أن يصفي البضاعة ويأتي بأخرى، ولا بأس من امتناعه من البيع إذا كان لا يناسبه، كما امتنع جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في الصحيحين. فهذا دليل أثري. وأما النظر فما دام البائع يعلم أن المشتري معسر فإنه لا يحق له مطالبته شرعا إلا بعد الإيسار، ولزم أن ينظره سواء شرطه أو لم يشرطه، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فما زاد هذا الشرط إلا تأكيد الإنظار فقط، والإنظار واجب، ولهذا كان القول الصحيح في المسألة أنه جائز. هذا الدليل النظري ما هو؟ هو يريد أن يقول رحمه الله تعالى إننا إذا قلنا بصحة شرط تأجيل الثمن إلى وقت معلوم، إلى وقت معلوم، ثم جاء هذا الوقت المعلوم فكان المشتري معسرا فقد وجب إنظاره حتى مع العلم بالأجل، فيجب الإنظار. فما الفرق بين أن ننظره إلى إيساره إلى أن يكون موسرا، وبين أن ننظره إلى أجل فيكون معسرا عند حلول الأجل ويجب علينا أن ننظره؟ فإذا هذا الشرط وهو شرط الإيسار في تأجيل الثمن، يعني أن يكون الثمن مؤجلا إلى أن يفتح الله بالمال، إلى أن يوسر الله تبارك وتعالى عليه، هذا ما زاد الإنظار بوجوبه إلا تأكيدا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فهذا دليل نظري، وأما الدليل العقلي فقد مر ذكره. قال المصنف رحمه الله تعالى وكون العبد كاتبا. وكون العبد أي العبد الذي عرض للبيع، اشتراه إنسان وقال بشرط أن يكون كاتبا، فيصح الشرط لأنها صفة مقصودة في المبيع، ولكن كلمة كاتبا فيها شيء من الجهالة، لأن الكتابة تختلف، فمن الناس من يكتب لكن لا يقرأ كتابه إلا هو لرداءة خطه، بل ربما لم يستطع هو بعد أن يقرأ ما كتب، فالكتابة تختلف، فالحاصل أن كلمة كاتبا فيها شيء من الجهالة، فلا بد أن يقال كاتب تكون كتابته متوسطة، أي يقرأها الإنسان بدون تهج وبدون ترتيب ولا نصب. وأما أن يكون كاتبا هكذا بإطلاق ففيه نوع جهالة، لأن الكتابة تختلف. قال وكون العبد كاتبا أو خصيا، أي اشترط المشتري أن يكون العبد خصيا، أي قطعت خصيتاه، وهذا مقصود للمشتري فاشترط، لأنه إذا قطعت خصيتاه فإنه يسلم الناس من شره، إذ إن شهوته تبطل أو تضعف جدا حتى لا يكون له نظر إلى النساء، وهذا مقصود لمشتريه، ولكن يبقى النظر كيف يكون خصيا، لأنه إن قطع مالكه خصيتيه عتق عليه، لأنه إذا مثل بعبده ولو بقطع أمولة من أصابعه فإنه يعتق عليه، فيقال ربما يكون هذا خصيا قبل أن يسترق، أو أنه خصاه غير مالكه فلا يعتق. المهم أن شرط الخصاء شرط صحيح إذا اشترطه المشتري، لأنه يكون له مقصود فيه، أو خصيا أو مسلما، أو مسلما إذا اشترط المشتري أن يكون العبد مسلما فهو شرط صحيح، أما إذا اشترط أن يكون كافرا فلا، لأن هذا شرط صفة مكروهة لله عز وجل، حتى لو قال المشتري أنا أريد أن يكون كافرا حتى لا يتعبني، فإنه إذا أذن المؤذن قال أريد أن أصلي، يعني إذا كان مسلما وهو يستعمله في عمل، إذا أذن المؤذن يقول هذا العبد أريد أن أصلي، وإذا جاء رمضان قال أصوم، وإذا جاءت العمرة قال أعتمر، وإذا جاء الحج قال أحج، قال فأنا لا أريد عبدا مسلما وأريد عبدا كافرا، نقول هذا مراد باطل، فهو تشجيع للكافرين على البقاء على كفرهم ليكونوا عمالا أو عبيدا عند المسلمين. وللأسف أن العمالة في كثير من الدول يفضل أن تكون عند كثير من هؤلاء الناس الذين يستعملون الناس، يفضل أن تكون هذه العمالة كافرة، أن تكون كافرة، لأن العمالة المسلمة في هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا خطأ محض ولا ينبغي أن يصار إليه بحال، وهذا مراد باطل، وفيه تشجيع للكافرين على البقاء على كفرهم، وفيه تأخير للمسلمين عن محالهم وما ينبغي أن يكونوا فيه، لأنه لا يمكن أن يؤمن الكافر على شيء، هو كافر بالله تبارك وتعالى. إذن إن اشترط أن يكون كافرا فهذا لا يجوز، وظاهر كلام المصنف أن الكفر ليس بعيب في الرقيق، وأن الإنسان لو اشترى عبدا فتبين أنه كافر فإن ذلك ليس بعيب فلا يرده. وجه ذلك أنه ذكر أن الإسلام لا يثبت إلا إذا اشترط، بدليل قوله وكون العبد كاتبا، أو خصيا أو مسلما، أي أن يشترط أن يكون مسلما، هذا شرط صحيح، أن يشترط أن يكون مسلما. فمعنى هذا أن الإسلام لا يثبت إلا إذا اشترط، فدل هذا على أن المشتري لو وجد العبد كافرا فلا خيار له، وعللوا ذلك بأن الأصل في الرقيق الكفر، لأن الأرقاء أصلهم مسبيون من الكفار، فالأصل فيهم الكفر حتى يتبين أنهم أسلموا. قال: والأمة بكرا. إذا اشترط في الأمة أن تكون بكرا فهو شرط صحيح، لأن البكارة صفة مقصودة فيكون الشرط صحيحا، فإن لم يشترط البكارة وجدها ثيبا فلا خيار له، لأن المؤلف جعل كون الأمة بكرا من باب الشروط. ولو قال قائل إن الأصل البكارة، قلنا هذا الأصل معارض بظاهر، وهو أنها موطوءة، لأن الغالب أنها كانت عند سيدها، فالغالب أنه يطأها، وهذا مما تعارض فيه الأصل والظاهر وقدم فيه الظاهر، لأنه ليس دائما نقدم الأصل، فقد يكون الظاهر أقوى من الأصل فيؤخذ بهذا، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى ومثل بما مر. ثم قال رحمه الله: مسألة، ما حكم هذه الشروط إذا كانت صحيحة وفقدت؟ حكمها أن لصاحب الشرط أن يفسخ العقد إذا لم يتحقق شرطه، لأنه فاته شيء مقصود. ولكن لو قال: أنا لا أريد الفسخ مع عدم توفر الشرط، لم يتوفر الشرط المشترط، ومع ذلك فقال صاحب الشرط: لا أفسخ العقد، ولكني أريد أرشى فقد الصفة، أي التعويض عن فقد الصفة المشترطة، قال: لا أفسخ العقد وأمضي، ولكن الصفة المقصودة التي أردت لم تتحصل، فأنا أريد فرق ما بين ما كان موصوفا بالصفة المرادة وما كان غير موصوف، فأنا أريد أرشى فقد الصفة، أي الفرق بين قيمته متصفا بهذه الصفة وخاليا منها، ولا أريد أن أرد المبيع ولا أن أفسخ العقد. أنا راغب فيه، كأن يشترط في العبد أن يكون كاتبا فتبين أنه لا يكتب، ولكنه عبد جيد في العمل وحسن الخلق، وقال: أنا لا يهمني أن يكتب أو لا يكتب، مع أنه قد اشترط هذه الصفة بدءا ولكن لم يتحصل عليه، وهو راغب في العبد ولا يريد أن يفسخ العقد، ولكن مع ذلك لما فقدت الصفة التي اشترطتها أنا أريد أرشى فقد الصفة، هل له ذلك أو ليس له؟ الجواب في هذا خلاف، فمنهم من قال إن له أرشى فقد الصفة، وهو الفرق بين ما كان متصفا بالصفة المرادة وما كان غير مراد، فمنهم من قال إن له أرشى فقد الصفة لأن البائع غر واشترط أن يكون العبد كاتبا فتبين أنه ليس بكاتب، فإذا قد غره البائع، فيقوم هذا العبد، ينظر في قيمته كاتبا ويقوم غير كاتب، ينظر في قيمة هذا العبد كاتبا متصفا بالصفة المشترطة ويقوم غير كاتب، أي وهو فاقد لتلك الصفة، وما بين القيمتين يخصم من الثمن ويدفع للمشتري، وهذا هو أرش فقد الصفة. قال آخرون: ليس له أرش فقد الصفة، فإما أن يقبله مفقود الصفة التي اشترطها وإما أن يرد. ما الصحيح في هذا؟ الصحيح في هذه المسألة أن يقال: إن تبين أن البائع مدلس وأنه غر المشتري فللمشتري أرش فقد الصفة. ما هو أرش فقد الصفة؟ والفرق بين الثمنين في حال الاتصاف وفي حال عدم الاتصاف، هذا هو أرش فقد الصفة. فإذا تبين أن البائع قد دلس عليه وأنه قد غر فللمشتري أرش فقد الصفة، وإن لم يكن البائع مدلسا فللمشتري الخيار بين الإمساك بلا أرش والرد، أي وفسخ العقد، لأن البائع أيضا قد يكون مغترا ويقول: لم أرض ببيعه إلا بهذا الثمن، ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيء، لأنه لم يكن مدلسا وإنما ظنه كذلك متصفا وكان أيضا قد غرر به، وهو يقول: لا أرضى إلا أن أبيعه بهذا الثمن، ولا أقبل أن يأخذ هذا المشتري أرشى فقد الصفة، ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيء. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن ينظر هل البائع مدلس أو هو غير مدلس، وقد يكون مغترا أيضا. قال المصنف رحمه الله: ونحوي أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، إذا اشترط البائع سكن الدار التي باعها شهرا فهذا شرط صحيح. وقوله الدار أل فيها للعهد الذهني، أي الدار المبيعة شهرا. مثاله أن يقول بعتك داري هذه 100,000 درهم على أن أسكنها لمدة شهر، فلا يخليها إلا بعد مرور شهر. يصح البيع ويصح الشرط، والدليل على ذلك عام وخاص. أما العام فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روت عائشة والحديث في الصحيحين: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهو الحديث الذي مر أخرجه البخاري معلقا ووصله أبو داود والترمذي والحاكم بإسناد حسن: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فهذا دليل عام. أما الدليل الخاص فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جملا، اشترط جابر حملانه إلى المدينة فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والحديث في الصحيحين. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر هذا البعير، فاشترط جابر أن لا يسلم البعير إلا في المدينة بعد العودة من السفر، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه. هذا نفع معلوم في المبيع، أي في حملان جابر حتى يعود إلى المدينة، لأن الأصل هو تسليم المبيع، فإذا أخذ الثمن أو كان الثمن مؤجلا فالأصل أن يسلم المبيع. لو سلم المبيع للنبي وهو البعير فمعنى ذلك أنه لا ينتفع به، وإنما يعود إلى المدينة على قدميه. فاشترط رضي الله تبارك وتعالى عنه حملانه إلى المدينة، فوافقه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا نفع معلوم في المبيع، هو أن يحمله البعير كما في الحديث المتفق على صحته. فهذا كسكن الدار شهرا، فهذا أيضا نفع معلوم في المبيع. المبيع الدار اشترط ألا يسلمها إلا بعد شهر، هذا نفع معلوم في المبيع، فهو كحملان البعير جابرا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وافقه على ذلك صلى الله عليه وسلم. كسكن الدار شهرا، فهم منه أنه لو اشترط سكن دار غير المبيعة فإنه لا يصح، لأنه قال الدار، والألف واللام للعهد الذهني، أي الدار المبيعة التي في ذهن البائع وفي ذهن المشتري. فيقول بعتك هذه الدار وأشترط أن أسكن الدار شهرا، فالألف واللام للعهد الذهني، فالدار المعهودة بين البائع والمشتري وعندهما. ولكنه لو اشترط سكن دار سوى المبيعة فهذا لا يصح، كما لو قال بعتك هذا البيت 100,000 درهم على أن تسكنني دارك أنت لمدة شهر، فهذا كما قال المصنف رحمه الله لا يصح به البيع، هذا الشرط لا يصح البيع به. ولا الشرط بناء على ما سيأتي من أن شرط عقد في عقد مبطل للعقد، إذن لابد أن يكون في نفس المبيع الذي تم عليه العقد، فإن كان في غيره فهو جمع بين بيع وإجارة وهو لا يصح. فيشترط نفعا معلوما في المبيع لا في غيره، كما مر في كلامه ومثاله رحمه الله. وحملان البعير إلى موضع معين، هذا تعيين بالمكان، وأما ما ذكر أولا فهو تعيين بالزمان. قال وسكن الدار شهرا، فاشترط النفع زمنا. قال وحملان البعير إلى موضع معين، هذا تحديد لنهاية وانقطاع النفع بالمكان، يعني إلى مكان معين، إلى موضع بعينه، فهذا تعيين بالمكان. وما ذكر أولا من سكن الدار شهرا هذا تعيين بالزمان. مثاله بعتك هذا البعير على أن أسافر عليه إلى مكة وأرجع، البيع صحيح والشرط صحيح. مثال آخر بعتك هذه السيارة 50,000 بشرط أن أحج عليها وأرجع، فالبيع صحيح والشرط صحيح، لأنه نفع معلوم في المبيع. فإن قال بعتك هذه السيارة 50,000 على أن أطلب عليها ضالتي لا يصح الشرط. لماذا؟ للجهالة، لأنه مجهول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، وهذا اشترط أن يطلب على السيارة ضالة له. فكلما جاء المشتري يطالب بالمبيع وهو السيارة يقول لم أجد الضالة بعد، وقد اشترطت أن أجد على السيارة ضالتي، فهذا فيه جهالة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر كما مر في الأمثلة، كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، هذا كله بيع غرر لا يصح. إذا جهل الشرط جهل الثمن، لأن مقابل الشرط المجهول من الثمن غير معلوم، وجهالة الثمن تؤدي إلى بطلان البيع، لأن من شروط البيع العلم بالثمن، من شروط البيع العلم بالثمن، كما مر في شروط البيع السبعة، من شروطه العلم بالمبيع برؤية أو بصفة أو بشم فيما يشم أو بلمس فيما يلمس إلى غير ذلك مما مر ذكره. وأيضا من شروط البيع العلم بالثمن، فلا بد من العلم بالمبيع ولا بد من العلم بالثمن أيضا، وهنا الثمن غير معلوم. مسألة، لو قال البائع بعتك هذا البيت على أن أسكنه لمدة سنة ما لم أشتري بيتا، المدة هنا معلومة من طرف واحد فقط، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم إن ذلك لا يصح، لأنك لم تحدد في الحقيقة من أول السنة إلى طرفها، فقد تجد بيتا خلال شهر أو ثلاثة أشهر أو أكثر، فتبقى المدة مجهولة. ولكن الصحيح جواز هذه المسألة، لأن المشتري قد تواطأ على أن البائع يسكنه، أي يسكن البيت لمدة سنة، فإن نقص شيء عن السنة فهو لمصلحة المشتري لا ضرر عليه في ذلك. فإن قلت ما الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها أن فلانا قدم له بز من الشام، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لو بعثت إليه فاشتريت ثوبين نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع، فقولها إلى ميسرة مجهول، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرسل إليه فامتنع صاحب البز عن البيع، ولكن قولها إلى ميسرة أقره النبي صلى الله عليه وآله. ما الجواب عن هذا؟ الجواب أن هذا الشرط موافق لمقتضى العقد، لأن البائع إذا حكم بإعسار المشتري فإنه لا يستحق مطالبته حتى يوسر، فسواء شرطت أو لم تشرط لا أوفيك إلا عند الميسرة، فيكون من باب التأكيد كما مر ذلك في الدليل النظري. يعني قد يقول قائل حديث عائشة فيه لو اشتريت ثوبين نسيئة إلى ميسرة، هذا ليس فيه تحديد للأجل، فالشيخ رحمه الله تعالى يلفت الانتباه إلى أن هذا مع اشتراطه ليس إلا تأكيدا للإنذار إلى الإيسار، لأنك لو حددت الأجل فقلت إلى شهر مثلا ثم كان معسرا فقد وجب إنذاره ولا يحل لك أن تطالبه، فقد وجب إنذاره، فهذا كهذا سواء بسواء، لأنه لن يوفيك إلا بعد أن يكون ذا ميسرة. فيقول الشيخ رحمه الله هذا من باب التأكيد. قال المصنف رحمه الله تعالى أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب، ألف الحطب للعهد الذهني، أي الحطب الذي تم عليه البيع، كما مر في الدار التي يشترط سكناها شهرا أو عاما، ليست أي دار وإنما هي الدار التي وقع عليها البيع، فكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب، ألف الحطب للعهد الذهني، فهو الحطب الذي تم عليه البيع. مثاله اشترى منه حطبا وقال بشرط أن تحمله إلى بيتي وبيته معلوم في المكان الفلاني فيصح. قد يقول قائل وهل يشتري الناس الآن حطبا؟ نعم يوجد من يشتري الحطب، ولكن هذا أيضا يكون في غير الحطب، فمثلا لو أنه اشترى الآجر من المصنع مثلا واشترط أن يحمل على سيارات هذا المصنع أو على سيارات غير المصنع إلى المكان الفلاني، هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ يصح كما في هذا المثال. فإن قال قائل ما الدليل؟ فالدليل دليل عام وكذلك عندنا القياس. أما الدليل العام فهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وأما القياس فعلى ما إذا شرط البائع على المشتري نفعا معلوما في المبيع، فإن اشترط عليه حمل حطب آخر سوى المبيع فإنه لا يجوز، ولذلك أتى بأل التي هي للعهد الذهني على الحطب الذي وقع عليه البيع، ليس أي حطب. قال: أو اشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، اشترط عليه أن يكسره، والحمل على المشتري، وهنا يكسر فقط، أو تكسيره أو خياطة الثوب، اشترط على الذي اشترى منه القماش أن يخيط له الثوب. الشرط صحيح لأنه نفع معلوم في المبيع. أو خياطة الثوب أو تفصيله، أي تفصيل الثوب، وتفصيل الثوب سوى الخياطة، فلو شرط الخياطة والتفصيل فسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. أو خياطة الثوب أو تفصيله وإن جمع بين شرطين بطل البيع. إن جمع بين شرطين بطل البيع، أي إن جمع بين الشرطين من قوله إذا اشترط البائع سكن الدار إلى أن قال أو تفصيله، إن جمع بين شرطين بطل البيع، يفسد العقد. فلو شرط البائع سكن الدار شهرا، وشرط شرطا آخر كسكن الدكان أيضا سنة، فالشرط غير صحيح ويبطل البيع. وكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره جميعا، فاشترط الحمل والتكسير، فإنه لا يصح الشرط ويبطل البيع، لأن الشرط باطل. فإذا بطل الشرط فإنما يقابله من الثمن مجهول، فيؤدي ذلك إلى جهالة الثمن، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع فلا يصح البيع. دليل ذلك ما هو؟ دليله قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمرو، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي والألباني: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل شرطان في بيع، لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان، أي ولا يحل شرطان في بيع، ولا بيع، أي ولا يحل بيع ما ليس عندك. الشاهد في الحديث وكله شاهد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا شرطان في بيع. وإذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما شرطان في بيع، أو شرط البائع سكن الدار وسكن الدكان لمدة شهر فإنه لا يصح. ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح. الصحيح جواز الجمع بين شرطين، بل بين ثلاثة شروط وأربعة شروط على حسب ما يتفقان عليه، والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه. وإنما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا شرطان في بيع، الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي. وهذا الجمع بين شرطين فيما ذكر، يعني في هذه الأمور التي مرت كسكن الدار وتأجير الدكان، أو كحمل الحطب وتكسيره، أو خياطة الثوب وتفصيله، الجمع بين هذين الشرطين على حسب التفصيل فيما مر لا يلزم منه محذور شرعي، كالجهل والظلم والربا وما أشبه ذلك. يقال: ألستم تجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلما وكاتبا؟ فسيقولون: بلى. فنقول: هذان شرطان في البيع، وأنتم تقولون إن هذا جائز، فأي فرق؟ وعلى هذا فلو شرط حمل الحطب وتكسيره وإدخاله في المكان المعد له في البيت لكان هذا الشرط صحيح، ولو كانت ثلاثة شروط، لأنها شروط معلومة، وهذه الشروط لا تستلزم محذورا شرعيا، والأصل في المعاملات الحل والإباحة. فتبين لنا الآن أن الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الشروط إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة. سينتهي من القسم الأول بهذا التقسيم، فسينتهي من ذكر الشروط الصحيحة، وسيشرع بعد في بيان القسم الثاني من أقسام الشروط، وهو الشروط الفاسدة. أما الشروط الصحيحة فإنها تنقسم على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم ثابت سواء شرط أم لم يشترط، لأنه من مقتضى العقد، كتسليم البائع المبيع وتسليم المشتري الثمن، فهذا الشرط ثابت سواء شرط أم لم يشترط، لأن العبرة والثمرة من البيع، أن يستلم البائع الثمن وأن يستلم المشتري المبيع، فلا نشترط هذا أيضا. وعلى كل حال شرط أم لم يشترط هذا الشرط فهو ثابت لأنه من مقتضى العقد كتسليم البائع المبيع والمشتري الثمن، وكون الثمن حالا وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط، فهذا إذا شرط فهو توكيل، ولو جمع 1000 شرط من هذا النوع فإنه يصح لأنه من مقتضى العقد. فهذا هو القسم الأول من أقسام الشروط الصحيحة، الشروط الصحيحة والتي يصح بها العقد ولا تكون هي فاسدة ولا مفسدة للعقد على ما يأتي إن شاء الله تعالى. القسم الأول من الشروط الصحيحة قسم ثابت سواء شرط أم لم يشترط لأنه من مقتضى العقد، كتسليم البائع المبيع وكتسليم المشتري الثمن، وككون الثمن حالا وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط، فهذا إذا شرط فهو توكيد، ولو جمع 1000 شرط من هذا النوع في العقد فإن العقد يصح والشروط صحيحة. أما القسم الثاني من أقسام الشروط الصحيحة فهو ما يتعلق بمصلحة العقد وليس نفعا مستقلا، أي ليس نفعا ينتفع به البائع أو المشتري ولكنه من مصلحة العقد، كالرهن، وككون العبد كاتبا، وككون الأمة بكرا، أو الدابة هملاجا، أي حسنة السير سريعة العدو وما أشبه ذلك، فهذا يتعلق بمصلحة العقد وليس نفعا مستقلا، يعني ليس نفعا ينتفع به البائع أو المشتري ولكنه من مصلحة العقد كالرهن وما مر ذكره. القسم الثالث من الشروط الصحيحة شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري، الذي للبائع كأن يشترط إذا باع داره سكناها شهرا فهذا نفع للبائع، وأما شرط النفع للمشتري كأن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك، فهذان النوعان إذا جمع فيهما بين شرطين كان البيع على ما ذهب إليه المصنف وهو المذهب كان البيع فاسدا. يعني إذا اشتريت الآجر طوب المعروف، إذا اشتريته مثلا واشترطت الحمل أن يحمل هذا الطوب إلى منزلك أو إلى المكان الذي تريد مع رفعه بعد توصيله إلى أعلى البناية مثلا، فعلى المذهب هذا فاسد ولا يصح، والصواب أنه صحيح ولا بأس به، ولو جمع من هذا النوع الذي لا يترتب عليه محذور شرعي 1000 شرط لكان صحيحا وكان العقد صحيحا كما مر، والمسلمون على شروطهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الشروط الصحيح، وشرع بعد رحمه الله في بيان الفاسد من الشروط مما يبطل العقد، فقال ومنها أي من الشروط فاسد يبطل العقد. فهذا هو القسم الثاني من أقسام الشروط وهي الشروط الفاسدة، ومنها فاسد يبطل العقد أي وفاسد لا يبطل العقد، فنفهم هذا من كلامه رحمه الله. فإذا من الشروط ما هو صحيح، صحيح في نفسه ويصح العقد به وهي أقسام 3 كما مر، ومن الشروط ما هو فاسد يبطل العقد، فاسد يبطل العقد، ومن الشروط ما هو فاسد لا يبطل العقد. فقال ومنها أي ومن الشروط فاسد يبطل العقد أي وفاسد لا يبطل العقد، وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى إن شاء الله جل وعلا. قال كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف، فهذا فاسد يفسد العقد، فإذا شرط أحدهما على الآخر عقدا آخر بطل العقد كسلف، وهو السلم، السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، السلم هو تقديم الثمن فيدفع الثمن ويؤخر تسليم المثمن وهو المبيع، يقول المشتري للبائع هذه 100 درهم ب100 صاع من البر تعطيني إياها بعد سنة، فإذا باع أحدهما على الآخر شيئا كدار مثلا هذا بيع، فاشترط سلما قال بشرط أن تسلمني 100 درهم ب100 صاع من البر، فالشرط هنا فاسد مفسد للعقد لأنه جمع بين البيع والسلم. فإن قال قائل لماذا فصل هذا عما سبق، فالجواب لأن ما سبق يكون صحيحا ويكون فاسدا، فإذا شرط شرطا واحدا كان الشرط صحيحا، وإن جمع بين شرطين صار فاسدا على المذهب، وهو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى في الزاد. أما هنا فهو فاسد من أصله، فليس فيه تقسيم، لذلك فصله عما سبق، لأن ما سبق يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون فاسدا، فلو شرط شرطا واحدا فهذا صحيح، ولو جمع بين شرطين فعلى المذهب وما ذهب إليه المصنف فهو فاسد غير صحيح، فهذا يقبل التقسيم. وأما هنا فإذا اشترط أحدهما على الآخر عقدا في عقد، فباع وعقد عقدا آخر مشترطا إياه كالسلفي وهو السلم، فقال هذه 100 درهم ب100 صاع من البر تعطيني إياها بعد سنة، وكان قد اشترى منه شيئا، فإذا باع أحدهما على الآخر شيئا كدار مثلا وقال بشرط أن تسلمني، بشرط عقد البيع هكذا، باع على الآخر شيئا كدار مثلا وقال بشرط أن تسلمني 100 درهم ب100 صاع من البر، فالشرط هنا فاسد مفسد للعقد. قال وقرض، أي كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض. مر ما يتعلق بالسلف وهو السلم، والسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، وقرض كذلك لو اشترط قرضا، ومثاله قال له بع علي بيتك هذا، فقال أبيعه عليك بشرط أن تقرضني 100,000، فهذا الشرط فاسد مفسد للعقد، فلا يصح القرض ولا يصح البيع. كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أو قرض وبيع، أي لو اشترط عليه بيعا فطلب منه أن يبيعه سيارته، قال أبيعك إياها 50,000 بشرط أن تبيع علي سيارتك 50,000 أو بأقل أو بأكثر، فهنا لا يصح البيع لا الأصل ولا المشروط. وإجارة، ومثاله بعتك هذا البيت 100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، فالعقد لا يصح لأنه جمع بين عقدين، بين عقد البيع وعقد الإجارة. وصرف، كأن يقول بعني بيتك 100,000 فيقول نعم بعتك بشرط أن تصرف لي، وهو أي الصرف بيع النقد بالنقد، بيع النقد بالنقد هو الصرف، فيقول بعني بيتك 100,000 فيقول نعم بعتك بشرط أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم، فهنا يبطل البيع والصرف معا. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، هذا أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان وحسنه الألباني، وقال صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أخرجه أبو داود وابن حبان وصححه، وأخرجه الحاكم وصححه، وصححه الذهبي وابن حزم وحسنه الألباني. فهذا دليل، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وهذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيعتين في بيعة وقال له أوكسهما أو الربا، وهذا لا ينطبق على ما ذكر، إنما ينطبق على مسألة العينة التي سبقت، وهي أن يبيع شيء بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل، أن يبيع شيئا بثمن مؤجل، أن يبيع دارا مثلا 100,000 إلى عام ثم يشتريها البائع من المشتري نقدا 80، فصار على أحدهما 100 في مقابل 80 نقدا، ودخلت الدار وخرجت بين الأمرين، وهي حيلة من الحيل التي يتحيل بها الناس على أكل الربا، نسأل الله العافية. فهذا الذي ذكر من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو في مسألة العينة كما قال الشيخ رحمه الله، والعينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل. قال فهنا نقول هذه بيعتان في بيعة، لأن المبيع واحد والعقد اثنان، ولهذا قال له أوكسهما أو الربا. فهنا إذا باعه بمئة مؤجلة واشتراه بثمانين نقدا، فنقول إما أن تأخذ من المشتري شيئا وهو الزائد وخذ بالأقل وهو الثمانون، فإن أخذت الزائدة فقد وقعت في الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوكسهما أو الربا. مثاله: بعت هذه السيارة بمئة ألف إلى سنة، هذه بيعة، اشتريتها من المشتري بثمانين نقدا فهذه بيعة أخرى، أيهما أوكس؟ الثمانون. البائع إما أن يقتصر على الثمانين فله أوكسهما، إما أن يقتصر على الثمانين ولا يطالبه بالزائد وهو عشرون، فإن طالبه بالزائد فهذا هو الربا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فله أوكسهما أوكس البيعتين أو الربا، بمعنى أن نقول للبائع ليس لك إلا الثمانون ولا تطالب المشتري بشيء، أو له الربا، لأن هذا لا شك حيلة على الربا. فنزل الشيخ رحمه الله تعالى الحديث على مسألة العينة، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى نزل الحديث على بيع التقسيط، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، وجعل الصورة منطبقة على هذا الحديث، يعني أعني التقسيط، فذهب إلى تحريمه رحمه الله. الشيخ هنا كما ترى قال هذه مسألة العينة، ولم يذهب إلى ما يتعلق بمسألة التقسيط. قال: وأما من قال بأن معنى الحديث نهى عن بيعتين في بيع وأن يقول الإنسان بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة فغير صحيح، فنص رحمه الله على أنها لا تنطبق على مسألة البيع بالتقسيط. فقال رحمه الله: أما من قال بأن معنى الحديث نهى عن بيعتين في بيع هو أن يقول الإنسان بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة فغير صحيح، بل هذا لا بأس به، لأنه لا يخلو إما أن نتفرق بدون قطع ثمن، وإما أن نقطع الثمن من قبل التفرق. إن قطعنا الثمن قبل التفرق وقل أخذته بعشرة نقدا فالبيعة واحدة، وإن تفرقنا فإنه يبقى الثمن مجهولا، ومعلوم أن من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، فهنا ينهى عنه لا لأنه بيعتان في بيع ولكن لأن الثمن مجهول. ولهذا لو حدد بأن قال بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة ولك الخيار لمدة يومين فهذا جائز، لأنه لا محذور فيه. والشيخ رحمه الله يذهب إلى جواز البيع بالتقسيط ولا يرى فيه شيئا، وكلامه واضح وصريح في هذا الموضع. قال: إذن البيعتان في بيعة لا تصدق إلا على مسألة العينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وهذا الذي ذكر المصنف لا يصدق عليه أوكسهما أو الربا. وعلى هذا فالقول الصحيح أنه إذا شرط عقدا في البيع فإن الشرط صحيح والبيع صحيح، إلا في مسألتين كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: ويدل لذلك أن الأصل في المعاملات الحل، وأنه لو جمع بين عقدين بلا شرط فهو جائز كما مر، وسبق أنه إن جمع بين عقدين فلا بأس إذا لم يكن شرط. قال: فنقول إذا كان هذا يباح بلا شرط فما الذي يجعله ممنوعا مع الشرط؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وعلى هذا فالصواب الذي ذهب إليه الشارح العلامة رحمه الله جواز ذلك، إلا في مسألتين شرع في بيانهما رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي فقد جاءت علاماتها. فالشرط في اللغة العلامة، وأما الشرط في الاصطلاح فهو بحسب ما يكون شرطا فيه، فقد يراد به ما تتوقف عليه الصحة، أي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ويختلف عن السبب بأن السبب يلزم من وجوده الوجود، ويشتركان في أنهما يلزم من عدمهما العدم. فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، وأما الشرط فما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. الوضوء شرط لصحة الصلاة، الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فإذا الوضوء يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، وهل يلزم من وجوده الوجود؟ هل يلزم من وجود الوضوء الصلاة؟ الجواب لا، لأن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي. ومن الشروط شروط البيع السابقة: يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها الوجود، لأنه قد تتم الشروط كلها ويوجد مانع، كأن يقع البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، فقد توفرت الشروط ولكن الموانع لم تنتفي وعليه فلم يلزم من عدمها العدم كما هو في تعريفه، لأن هذه الشروط وجد كما في حالة البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة وجد مانع، فوجدت الشروط ومع ذلك لم يقع البيع. الشروط في البيع غير شروط البيع، ففرق بين الشروط في البيع وشروط البيع، كما مر في كتاب النكاح فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، وأيضا فرق بين الشروط في البيع وشروط البيع. الشروط في البيع هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، وكذلك في غيره. وأما ما يلزمه بمقتضى العقد فإنه إن شرط فهو من باب التوكيد، لأن هذا الشرط لا يصح العقد إلا به، فإذا ذكر فلماذا يذكر مع أنه لا بد من توفره؟ يذكر من باب التوكيد. والفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع من وجوه أربعة: الأول أن شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين، فهذا فرق كبير بين شروط البيع والشروط في البيع. الشروط في البيع من وضع المتعاقدين، وأما شروط البيع فمن وضع الشارع. الفرق الثاني هو أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، وأما الشروط في البيع فيتوقف عليها لزوم البيع. فالبيع صحيح لأنه توفرت فيه شروطه، أي شروط البيع، ولكن ليس بلازم، لأن من له الشرط إذا لم يوفى له به فله الخيار، أي فله الخيار في الفسخ. فإذا شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، وأما الشروط في البيع فيتوقف عليها لزوم البيع. البيع صحيح لكن ليس بلازم، فلا بد من التوفية بالشرط الذي شرط في البيع. الفرق الثالث بين شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع لا يمكن إسقاطه، وأما الشروط في البيع فيمكن إسقاطها ممن له الشرط، فيمكن أن يتنازل عن الشرط الذي شرطه في البيع، وأما شروط البيع فلا يمكن إسقاطها بحال. الفرق الرابع بين الشروط في البيع وشروط البيع أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة لأنها من وضع الشرع، وأما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح معتبر ومنها ما ليس بصحيح ولا بمعتبر، فقد يشترط في البيع شرط لا يكون صحيحا ولا يكون معتبرا، لأن هذه الشروط في البيع ليست من وضع الشارع وإنما هي من وضع البشر، والبشر قد يخطئ وقد يصيب. فهذه أربعة فروق بين الشروط في البيع وشروط البيع. وهل تكون هذه الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ الجواب نعم تكون كذلك، فهذه الشروط تكون في البيع أو في غيره من العقود. ففرق بين ما شرط الشارع
وما لا يصح العقد إلا به، وهي شروط صحة البيع في مثل عقد البيع، وكذلك في شروط صحة النكاح، فهذه كلها ينبغي أن تتوفر، وكلها معتبرة وصحيحة، وكلها لا يمكن إسقاطها، وكلها من وضع الشارع يتوقف عليها صحة العقد. وأما الشروط في البيع فإنها من اختيار ووضع البشر، والبشر يخطئ ويصيب، يمكن إسقاطها ممن له الشرط، ولا يتوقف عليها صحة العقد، وإنما يتوقف عليها لزوم هذا العقد سواء كان بيعا أم كان نكاحا، وهي من وضع المتعاقدين وليست من وضع الشارع الحكيم. هل المعتبر من الشروط في البيع ما كان في صلب العقد أو ما كان بعد العقد أو ما كان قبل العقد؟ المذهب أن المعتبر ما كان في صلب العقد أو في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، وخيار المجلس ثابت للمتعاقدين ما لم يتفرقا، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا تفرقا من مجلس العقد فقد انتهى زمن الخيار، خيار العقد. وأما ما دام في مجلس العقد فإنهما وإن أمضيا العقد معا فقال بعت وقال قبلت، إلا أن لهما الخيار في مجلس العقد ما دام فيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما خيار الشرط فهو أن يشترط أحد المتعاقدين مدة زمنية لكي يراجع نفسه في البيع الذي أمضاه، سواء كان بائعا أم كان مشتريا، فهذا يسمى بخيار الشرط، فقد اشترط مدة معينة فإذا انقضت فليس له الخيار بعد. مثال ذلك: بعتك هذه السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة، هذا محله في نفس العقد وهو صحيح. هذا في نفس العقد: بعت هذه السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة، فهذا الشرط محله في نفس العقد وهو صحيح. مثال آخر: بعتك هذه السيارة وبعد أن تم العقد بالإيجاب والقبول قلت: أنا أشترط عليك أن أسافر بها إلى مكة، هل يصح أو لا يصح؟ يصح، لأنه في زمن الخيارين، فهذا في زمن الخيار، لأنك لو قلت لا قلت لأننا في مجلس العقد ولي الحق في الفسخ على حسب الخيار، لأننا لم نفترق. فإذا اشترطت عليك بعد أن تم الإيجاب والقبول ووقع العقد، ولكن ما دمنا في زمن الخيار فاشترطت عليك فقلت على أن أسافر بها إلى مكة، فقلت أنت لا قلت أنا، فسخت العقد. إذن قد فسخت العقد، لأن بيدي الخيار ما دمنا لم نتفرق، فلنا أن نزيد الشرط. مثال آخر: بعتك هذه السيارة ولي الخيار 3 أيام، هذا خيار الشرط، وفي اليوم الثاني جئت إليك وقلت أشترط أن أسافر بالسيارة إلى مكة، فهذا يصح لأنه في زمن الخيارين كما مر. وأما ما كان قبل ذلك مما اتفق عليه قبل العقد فالمذهب أنه غير معتبر. ومثاله: اتفقت أنا وأنت على أن أبيع عليك السيارة واشترط أن أسافر عليها إلى مكة، وعند العقد لم نذكر هذا الشرط إما نسيانا وإما اعتمادا على ما تقدم، فهل يعتبر هذا أو لا؟ الجواب: لا يعتبر على المذهب، والصحيح أنه يعتبر، يعتبر هذا الشرط. والدليل على ذلك: أولا، الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالشروط بين المسلمين، وقد أخرجه البخاري معلقا ووصله أبو داود والترمذي والحاكم، وهو حديث حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، وأنا لم أدخل معك في العقد إلا على أساس ذلك الشرط الذي اشترطناه أولا قبل إمضاء العقد. فلما كنا في مجلس التعاقد لم نذكره إما نسيانا وإما اعتمادا على ما سبق من اشتراط بيننا، فلو رجعنا إلى كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون على شروطهم فإننا نعتبر بهذا الشرط. فهذا أولا. وثانيا، أنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد، فيقال: أي فرق بين هذا وهذا؟ وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط على العقد فالبيع مثله ولا فرق. إذن الشروط في البيع معتبرة سواء قارنت العقد أو كانت بعده في زمن الخيارين أو كانت متفقا عليها من قبل، فشروط في البيع معتبرة، سواء كانت في صلب العقد أي قارنة العقد، أو كانت بعده أي بعد إمضاء العقد ولكن في زمن الخيارين، في خيار المجلس أو في خيار الشرط، وأما بعد ذلك فلا، أو كانت متفقا عليها من قبل كما مر في اختيار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب الشروط في البيع، منها صحيح ومنها هنا للتبعيض. وقد ذهب بعض النحويين إلى أن من التبعيضية اسم لأنها بمعنى بعض، وعلى هذا تقول من مبتدأ وخبره صحيح، منها صحيح. فعلى قول من قال من النحويين إن من التبعيضية اسم وليس بحرف لأنها بمعنى بعض، فعند الإعراب تقول من مبتدأ وخبره صحيح، منها صحيح. وعلى المشهور تقول منها جار ومجرور، خبر مقدم وصحيح مبتدأ مؤخر. الصحيح ضد السقيم، وضابط الصحيح ما لا ينافي مقتضى العقد، فإن نافى مقتضى العقد فليس بصحيح. فهذا ضابط الصحيح، ضابط الصحيح ما لا ينافي مقتضى العقد، فإن نافى مقتضى العقد فليس بصحيح. ولا نقول ما لا ينافي مطلق العقد، لأن كل شرط في البيع ينافي مطلق العقد. فمثلا إذا بعت عليك شيئا فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه بالبيع أو الرهن أو التأجير أو الوقف وكل التصرفات التي أملكها شرعا، فإذا شرط علي البائع ألا أبيعه على أحد فهذا ينافي مقتضى العقد، فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه، فكيف يحبسني عن التصرف؟ فإذا كل الشروط في العقد فإنها تنافي مطلق العقد. ولذلك قالوا في ضابط الصحيح هو ما لا ينافي مقتضى العقد، فإن نافى مقتضى العقد فليس بصحيح، ولم يقولوا مطلق العقد. فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه على حسب هذا العقد، فإذا اشترط علي البائع ألا أبيعه على أحد فهذا ينافي مقتضى العقد. أما ما ينافي مطلق العقد فمثلا إذا بعتك هذا الشيء واشترطت علي أن يكون الثمن مؤجلا فهذا ينافي مطلق العقد، لكن لا ينافي مقتضى العقد، لأن العقد تم الآن، لكن يخالف مطلق العقد، لأن مطلق العقد أن تسلم الثمن نقدا وأن أسلم المبيع كذلك حاضرا. ففرق بين قولنا ينافي مقتضى العقد وما ينافي مطلق العقد، لأننا نقول كل شروط في عقد فإنها تنافي مطلقة، لأن مطلقه ألا يكون هناك شروط، مطلق العقد ألا يكون فيه شرط، مطلق العقد ألا يكون فيه شرط أصلا، لأنه تسلم على حسب العقد، تسلم المبيع وتستلم الثمن، فإذا مطلق العقد ألا يكون هناك شروط. قال رحمه الله تعالى: منها صحيح، أي من الشروط ما هو صحيح كالرهن. الرهن من الشروط الصحيحة، والذي يشترطه غالبا البائع، فإذا اشترط البائع على المشتري رهنا بالثمن فالشرط صحيح، إذا اشترط البائع على المشتري رهنا بالثمن فالشرط صحيح، لأن فيه مصلحة للبائع وللمشتري أيضا، لأن البائع إذا لم يلتزم المشتري بهذا الشرط فإنه لا يبيع عليه، وحينئذ يحرم مما يريد من هذه السلعة. مثاله أن يقول المشتري: اشتريت منك هذا الشيء بمئة، فيقول: بعت عليك لكن أريد أن تعطيني رهنا، فأعطاه رهنا، فهذا الشرط صحيح، لأنه لا ينافي مقتضى العقد بل يزيد العقد قوة وتوثقة، لأن البائع الآن يطمئن إذا علم أن الثمن الذي باعه به فيه رهن، إذ إن فائدة الرهن أنه إذا لم يوف فإنه يباع ويستوفى الثمن من هذا المرتهن، يعني هذا الذي رهن يستوفى منه الثمن. كالرهن وتأجيل الثمن، يشترطه أي يشترط تأجيل الثمن المشتري على عكس الرهن، فإن الذي يشترط الرهن البائع، فالمصلحة له، وفيه مصلحة للمشتري أيضا، لأنه لو لم يقبل البائع بأخذ هذا الرهن فإنه لا يبيع، وقد يكون المشتري محتاجا لهذا المبيع، فإذا أخذ منه الرهن ولا يملك المال في الحال، فيعطي ما يعطي رهنا فتتحصل له مصلحة الشراء لأنه قد يكون محتاجا لهذا المبيع. وأما البائع فإنه يضمن الثمن، لأنه إذا لم يوفي فإنه حينئذ يستوفي الثمن منه. وأما تأجيل الثمن فإنه يشترطه المشتري على عكس الرهن، الرهن يشترطه البائع وتأجيل الثمن يشترطه المشتري. مثاله: باع عليه متاعا بمئة فقال أنا ليس بيدي شيء الآن، ولكن أريد أن يكون الثمن مؤجلا إلى شهر، فتم البيع على ذلك، فهذا البيع صحيح والشرط صحيح أيضا، وهو تأجيل الثمن، لأن هذا لا ينافي مقتضى العقد بل يزيد العقد قوة وإحكاما، ولأنه لا يوجد ضرر، لأنه من مصلحة المشتري لأجل أن يتوسع، ومن مصلحة البائع كأن يخشى من أحد ينم عليه أن عنده أموالا ثم تجعل عليه ضرائب من الحكومة أو يعتدي السراق عليه، فيكون الثمن مؤجلا، ففيه مصلحة للبائع كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، وفيه مصلحة للمشتري لأجل أن يتوسع لأنه لا يملك الثمن الآن، فهو يطلب التأجيل ثم يستلم المبيع ويتوسع، فصار من مصلحة البائع والمشتري. وقد لا يكون من مصلحة المشتري، فالمشتري يود أن يسلم الثمن ويستريح. قال: كالرهن وتأجيل الثمن. وتأجيل الثمن لم يبين أنه يشترط في الأجل أن يكون معلوما. تأجيل الثمن إلى متى؟ لم يبين رحمه الله أنه يشترط في الأجل أن يكون معلوما، ولكنه شرط، فيشترط أن يكون الأجل معلوما بأن يقول إلى رمضان مثلا أو إلى ذي الحجة وما أشبه ذلك، فيكون تأجيل الثمن إلى مدة معلومة، لا أن يكون مطلقا، لا أن يقول سأوفيك الثمن إن شاء الله هكذا بإطلاق، بل لا بد أن يكون الأجل معلوما. فإن قال بثمن مؤجل إلى أن يقدم زيد، وكان زيد غائبا أو مسافرا، فهل يجوز؟ الجواب لا، لأنه مجهول لا يدرى متى يقدم، ولا يدرى أيضا هل يقدم أو لا يقدم، فهو أجل مجهول فلا يصح هذا الشرط، فلا بد في تأجيل الثمن أن يكون الأجل معلوما. وإذا اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجلا إلى أن يوسر الله عليه، يقول سأشتري منك هذا وأشترط تأجيل الثمن إلى أن يمن الله تبارك وتعالى علي بالمال، إلى أن يوسر الله تبارك وتعالى عليه، المذهب أن هذا لا يجوز، لأن الأجل مجهول، إذ لا يدرى متى يوسر الله عليه، فقد يوسر الله عليه بعد ساعة، فيموت قريب له غني ويرثه، وقد يبقى سنين في عسرة، فالمذهب أن هذا الشرط لا يصح، ويكون الثمن حالا غير مؤجل، والعلة في ذلك الجهالة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ذاهبا إلى ضد ما قال أصحاب المذهب، قال: ولكن الصحيح أنه يصح لدليل أثري ولدليل نظري. أما الدليل الأثري فحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعث إليه أن يبيعك ثوبين إلى ميسرة فأرسل إليه فامتنع. والحديث أخرجه الحاكم والبيهقي، ولعله امتنع لأنه أراد أن يصفي البضاعة، وإلا فكيف يمتنع عن البيع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول الشيخ رحمه الله: لعله امتنع لأنه أراد أن يصفي البضاعة ويأتي بأخرى، ولا بأس من امتناعه من البيع إذا كان لا يناسبه، كما امتنع جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في الصحيحين. فهذا دليل أثري. وأما النظر فما دام البائع يعلم أن المشتري معسر فإنه لا يحق له مطالبته شرعا إلا بعد الإيسار، ولزم أن ينظره سواء شرطه أو لم يشرطه، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فما زاد هذا الشرط إلا تأكيد الإنظار فقط، والإنظار واجب، ولهذا كان القول الصحيح في المسألة أنه جائز. هذا الدليل النظري ما هو؟ هو يريد أن يقول رحمه الله تعالى: إننا إذا قلنا بصحة شرط تأجيل الثمن إلى وقت معلوم، إلى وقت معلوم، ثم جاء هذا الوقت المعلوم فكان المشتري معسرا، فقد وجب إنظاره حتى مع العلم بالأجل، فيجب الإنظار، فما الفرق بين أن ننظره إلى إيساره إلى أن يكون موسرا، وبين أن ننظره إلى أجل فيكون معسرا عند حلول الأجل ويجب علينا أن ننظره؟ فإذا هذا الشرط وهو شرط الإيسار في تأجيل الثمن، يعني أن يكون الثمن مؤجلا إلى أن يفتح الله بالمال، إلى أن ييسر الله تبارك وتعالى عليه، هذا ما زاد الإنظار بوجوبه إلا تأكيدا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فهذا دليل نظري، وأما الدليل العقلي فقد مر ذكره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكون العبد كاتبا. وكون العبد أي العبد الذي عرض للبيع، اشتراه إنسان وقال بشرط أن يكون كاتبا، فيصح الشرط لأنها صفة مقصودة في المبيع. ولكن كلمة كاتبا فيها شيء من الجهالة، لأن الكتابة تختلف، فمن الناس من يكتب لكن لا يقرأ كتابه إلا هو لرداءة خطه، بل ربما لم يستطع هو بعد أن يقرأ ما كتب، فالكتابة تختلف. فالحاصل أن كلمة كاتبا فيها شيء من الجهالة، فلا بد أن يقال كاتب تكون كتابته متوسطة، أي يقرأها الإنسان بدون تهج وبدون ترتيب ولا نصب. وأما أن يكون كاتبا هكذا بإطلاق ففيه نوع جهالة، لأن الكتابة تختلف. قال: وكون العبد كاتبا أو خصيا، أي اشترط المشتري أن يكون العبد خصيا، أي قطعت خصيتاه، وهذا مقصود للمشتري فاشترط، لأنه إذا قطعت خصيتاه فإنه يسلم الناس من شره، إذ إن شهوته تبطل أو تضعف جدا حتى لا يكون له نظر إلى النساء، وهذا مقصود لمشتريه. ولكن يبقى النظر كيف يكون خصية، لأنه إن قطع مالكه خصيتيه عتق عليه، لأنه إذا مثل بعبده ولو بقطع أمولة من أصابعه فإنه يعتق عليه. فيقال ربما يكون هذا خصيا قبل أن يسترق، أو أنه خصاه غير مالكه فلا يعتق. المهم أن شرط الخصاء شرط صحيح إذا اشترطه المشتري، لأنه يكون له مقصود فيه. أو خصيا أو مسلما. أو مسلما إذا اشترط المشتري أن يكون العبد مسلما فهو شرط صحيح، أما إذا اشترط أن يكون كافرا فلا، لأن هذا شرط صفة مكروهة لله عز وجل. حتى لو قال المشتري أنا أريد أن يكون كافرا حتى لا يتعبني، فإنه إذا أذن المؤذن قال أريد أن أصلي، يعني إذا كان مسلما وهو يستعمله في عمل، إذا أذن المؤذن يقول هذا العبد أريد أن أصلي، وإذا جاء رمضان قال أصوم، وإذا جاءت العمرة قال أعتمر، وإذا جاء الحج قال أحج، قال فأنا لا أريد عبدا مسلما وأريد عبدا كافرا، نقول هذا مراد باطل، فهو تشجيع للكافرين على البقاء على كفرهم ليكونوا عمالا أو عبيدا عند المسلمين. وللأسف أن العمالة في كثير من الدول يفضل أن تكون عند كثير من هؤلاء الناس الذين يستعملون الناس، يفضل أن تكون هذه العمالة كافرة، أن تكون كافرة، لأن العمالة المسلمة في هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا خطأ محض ولا ينبغي أن يصار إليه بحال، وهذا مراد باطل، وفيه تشجيع للكافرين على البقاء على كفرهم، وفيه تأخير للمسلمين عن محالهم وما ينبغي أن يكونوا فيه، لأنه لا يمكن أن يؤمن الكافر على شيء، هو كافر بالله تبارك وتعالى. إذن إن اشترط أن يكون كافرا فهذا لا يجوز. وظاهر كلام المصنف أن الكفر ليس بعيب في الرقيق، وأن الإنسان لو اشترى عبدا فتبين أنه كافر فإن ذلك ليس بعيب فلا يرد. وجه ذلك أنه ذكر أن الإسلام لا يثبت إلا إذا اشترط، بدليل قوله: وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما، أي أن يشترط أن يكون مسلما، هذا شرط صحيح أن يشترط أن يكون مسلما، فمعنى هذا أن الإسلام لا يثبت إلا إذا اشترط. فدل هذا على أن المشتري لو وجد العبد كافرا فلا خيار له، وعللوا ذلك بأن الأصل في الرقيق الكفر، لأن الأرقاء أصلهم مسبيون من الكفار، فالأصل فيهم الكفر حتى يتبين أنهم أسلموا. قال: والأمة بكرا. إذا اشترط في الأمة أن تكون بكرا فهو شرط صحيح، لأن البكارة صفة مقصودة فيكون الشرط صحيحا، فإن لم يشترط البكارة وجدها ثيبا فلا خيار له، لأن المؤلف جعل كون الأمة بكرا من باب الشروط. ولو قال قائل إن الأصل البكارة قلنا هذا الأصل معارض بظاهر، وهو أنها موطوءة، لأن الغالب أنها كانت عند سيدها، فالغالب أنه يطأها، وهذا مما تعارض فيه الأصل والظاهر وقدم فيه الظاهر، لأنه ليس دائما نقدم الأصل، فقد يكون الظاهر أقوى من الأصل فيؤخذ بهذا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى ومثل بما مر. ثم قال رحمه الله: مسألة، ما حكم هذه الشروط إذا كانت صحيحة وفقدت؟ حكمها أن لصاحب الشرط أن يفسخ العقد إذا لم يتحقق شرطه، لأنه فاته شيء مقصود. ولكن لو قال أنا لا أريد الفسخ مع عدم توفر الشرط، لم يتوفر الشرط المشترط، ومع ذلك فقال صاحب الشرط لا أفسخ العقد ولكني أريد أرشى فقد الصفة، أي التعويض عن فقد الصفة المشترطة، قال لا أفسخ العقد وأمضي، ولكن الصفة المقصودة التي أردت لم تتحصل، فأنا أريد فرق ما بين ما كان موصوفا بالصفة المرادة وما كان غير موصوف، فأنا أريد أرشى فقد الصفة، أي الفرق بين قيمته متصفا بهذه الصفة وخاليا منها، ولا أريد أن أرد المبيع ولا أن أفسخ العقد. أنا راغب فيه، كأن يشترط في العبد أن يكون كاتبا فتبين أنه لا يكتب ولكنه عبد جيد في العمل وحسن الخلق، وقال أنا لا يهمني أن يكتب أو لا يكتب، مع أنه قد اشترط هذه الصفة بدءا ولكن لم يتحصل عليه، وهو راغب في العبد ولا يريد أن يفسخ العقد، ولكن مع ذلك لما فقدت الصفة التي اشترطتها أنا أريد أرشى فقد الصفة، هل له ذلك أو ليس له؟ الجواب في هذا خلاف، فمنهم من قال إن له أرشى فقد الصفة، وهو الفرق بين ما كان متصفا بالصفة المرادة وما كان غير مراد، فمنهم من قال إن له أرشى فقد الصفة لأن البائع غره واشترط أن يكون العبد كاتبا فتبين أنه ليس بكاتب، فإذا قد غره البائع فيقوم هذا العبد، أي ينظر في قيمته كاتبا ويقوم غير كاتب، ينظر في قيمة هذا العبد كاتبا متصفا بالصفة المشترطة ويقوم غير كاتب، أي وهو فاقد لتلك الصفة، وما بين القيمتين يخصم من الثمن ويدفع للمشتري، وهذا هو أرش فقد الصفة. قال آخرون ليس له أرش فقد الصفة، فإما أن يقبله مفقود الصفة التي اشترطها وإما أن يرد. ما الصحيح في هذا؟ الصحيح في هذه المسألة أن يقال إن تبين أن البائع مدلس وأنه غر المشتري فللمشتري أرش فقد الصفة. ما هو أرش فقد الصفة؟ والفرق بين الثمنين في حال الاتصاف وفي حال عدم الاتصاف، هذا هو أرش فقد الصفة. فإذا تبين أن البائع قد دلس عليه وأنه قد غر فللمشتري أرش فقد الصفة، وإن لم يكن البائع مدلسا فللمشتري الخيار بين الإمساك بلا أرش والرد، أي وفسخ العقد، لأن البائع أيضا قد يكون مغترا ويقول لم أرض ببيعه إلا بهذا الثمن ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيء، لأنه لم يكن مدلسا وإنما ظنه كذلك متصفا وكان أيضا قد غرر به، وهو يقول لا أرضى إلا أن أبيعه بهذا الثمن ولا أقبل أن يأخذ هذا المشتري أرشى فقد الصفة ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيء. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن ينظر هل البائع مدلس أو هو غير مدلس وقد يكون مغترا أيضا. قال المصنف رحمه الله: ونحوي أن يشترط البائع سكن الدار شهرا. إذا اشترط البائع سكن الدار التي باعها شهرا فهذا شرط صحيح، وقوله الدار أل فيها للعهد الذهني، أي الدار المبيعة شهرا. مثاله أن يقول بعتك داري هذه بمئة ألف درهم على أن أسكنها لمدة شهر فلا يخليها إلا بعد مرور شهر، يصح البيع ويصح الشرط، والدليل على ذلك عام وخاص. أما العام فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روت عائشة والحديث في الصحيحين: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهو الحديث الذي مر أخرجه البخاري معلقا ووصله أبو داود والترمذي والحاكم بإسناد حسن. المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا دليل عام. أما الدليل الخاص فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جملا، اشترط جابر حملانه إلى المدينة فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والحديث في الصحيحين. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر هذا البعير، فاشترط جابر ألا يسلم البعير إلا في المدينة بعد العودة من السفر، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه. هذا نفع معلوم في المبيع، أي في حملان جابر حتى يعود إلى المدينة، لأن الأصل هو تسليم المبيع، فإذا أخذ الثمن أو كان الثمن مؤجلا فالأصل أن يسلم المبيع. لو سلم المبيع للنبي وهو البعير فمعنى ذلك أنه لا ينتفع به، وإنما يعود إلى المدينة على قدميه. فاشترط رضي الله تبارك وتعالى عنه حملانه إلى المدينة، فوافقه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا نفع معلوم في المبيع، هو أن يحمله البعير كما في الحديث المتفق على صحته، فهذا كسكن الدار شهرا، فهذا أيضا نفع معلوم في المبيع. المبيع الدار اشترط ألا يسلمها إلا بعد شهر، هذا نفع معلوم في المبيع، فهو كحملان البعير جابرا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وافقه على ذلك صلى الله عليه وسلم كسكن الدار شهرا. فهم منه أنه لو اشترط سكن دار غير المبيعة فإنه لا يصح، لأنه قال الدار، والألف واللام للعهد الذهني أي الدار المبيعة التي في ذهن البائع وفي ذهن المشتري، فيقول بعتك هذه الدار وأشترط أن أسكن الدار شهرا، فالألف واللام للعهد الذهني، فالدار المعهودة بين البائع والمشتري وعندهما. ولكنه لو اشترط سكن دار سوى المبيعة فهذا لا يصح، كما لو قال بعتك هذا البيت بمئة ألف درهم على أن تسكنني دارك أنت لمدة شهر، فهذا كما قال المصنف رحمه الله لا يصح به البيع، هذا الشرط لا يصح البيع به. ولا الشرط بناء على ما سيأتي من أن شرط عقد في عقد مبطل للعقد، إذن لابد أن يكون في نفس المبيع الذي تم عليه العقد، فإن كان في غيره فهو جمع بين بيع وإجارة وهو لا يصح، فيشترط نفعا معلوما في المبيع لا في غيره، كما مر في كلامه ومثاله رحمه الله. وحملان البعير إلى موضع معين، هذا تعيين بالمكان، وأما ما ذكر أولا فهو تعيين بالزمان، قال وسكن الدار شهرا، فاشترط النفع زمنا، قال وحملان البعير إلى موضع معين، هذا تحديد لنهاية وانقطاع النفع بالمكان، يعني إلى مكان معين إلى موضع بعينه، فهذا تعيين بالمكان. وما ذكر أولا من سكن الدار شهرا هذا تعيين بالزمان، مثاله بعتك هذا البعير على أن أسافر عليه إلى مكة وأرجع، البيع صحيح والشرط صحيح. مثال آخر بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا بشرط أن أحج عليها وأرجع، فالبيع صحيح والشرط صحيح، لأنه نفع معلوم في المبيع. فإن قال بعتك هذه السيارة بخمسين ألفا على أن أطلب عليها ضالتي لا يصح الشرط، لماذا؟ للجهالة، لأنه مجهول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، وهذا اشترط أن يطلب على السيارة ضالة له، فكلما جاء المشتري يطالب بالمبيع وهو السيارة يقول لم أجد الضالة بعد، وقد اشترطت أن أجد على السيارة ضالتي، فهذا فيه جهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، كما مر في الأمثلة كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، هذا كله بيع غرر لا يصح. إذا جهل الشرط جهل الثمن، لأن مقابل الشرط المجهول من الثمن غير معلوم، وجهالة الثمن تؤدي إلى بطلان البيع، لأن من شروط البيع العلم بالثمن. من شروط البيع العلم بالثمن، كما مر في شروط البيع السبعة، من شروطه العلم بالمبيع، برؤية أو بصفة أو بشم فيما يشم أو بلمس فيما يلمس إلى غير ذلك مما مر ذكره. وأيضا من شروط البيع العلم بالثمن، فلا بد من العلم بالمبيع ولا بد من العلم بالثمن أيضا، وهنا الثمن غير معلوم. مسألة: لو قال البائع بعتك هذا البيت على أن أسكنه لمدة سنة ما لم أشتري بيتا، المدة هنا معلومة من طرف واحد فقط، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم إن ذلك لا يصح، لأنك لم تحدد في الحقيقة من أول السنة إلى طرفها، فقد تجد بيتا خلال شهر أو ثلاثة أشهر أو أكثر، فتبقى المدة مجهولة. ولكن الصحيح جواز هذه المسألة، لأن المشتري قد تواطأ على أن البائع يسكنه، أي يسكن البيت لمدة سنة، فإن نقص شيء عن السنة فهو لمصلحة المشتري لا ضرر عليه في ذلك. فإن قلت: ما الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها أن فلانا قدم له بز من الشام، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: لو بعثت إليه فاشتريت ثوبين نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع، فقولها إلى ميسرة مجهول، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرسل إليه فامتنع صاحب البز عن البيع، ولكن قولها إلى ميسرة أقره النبي صلى الله عليه وآله. ما الجواب عن هذا؟ الجواب أن هذا الشرط موافق لمقتضى العقد، لأن البائع إذا حكم بإعسار المشتري فإنه لا يستحق مطالبته حتى يوسر، فسواء شرطت أو لم تشرط لا أوفيك إلا عند الميسرة، فيكون من باب التأكيد كما مر ذلك في الدليل النظري. يعني قد يقول قائل: حديث عائشة فيه لو اشتريت ثوبين نسيئة إلى ميسرة، هذا ليس فيه تحديد للأجل. فالشيخ رحمه الله تعالى يلفت الانتباه إلى أن هذا مع اشتراطه ليس إلا تأكيدا للإنذار إلى الإيسار، لأنك لو حددت الأجل فقلت إلى شهر مثلا ثم كان معسرا فقد وجب إنذاره ولا يحل لك أن تطالبه، فقد وجب إنذاره، فهذا كهذا سواء بسواء، لأنه لن يوفيك إلا بعد أن يكون ذا ميسرة. فيقول الشيخ رحمه الله: هذا من باب التأكيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب. ألف الحطب للعهد الذهني، أي الحطب الذي تم عليه البيع، كما مر في الدار التي يشترط سكناها شهرا أو عاما، ليست أي دار وإنما هي الدار التي وقع عليها البيع. فكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب، ألف الحطب للعهد الذهني، فهو الحطب الذي تم عليه البيع. مثاله: اشترى منه حطبا وقال: بشرط أن تحمله إلى بيتي، وبيته معلوم في المكان الفلاني فيصح. قد يقول قائل: وهل يشتري الناس الآن حطبا؟ نعم، يوجد من يشتري الحطب، ولكن هذا أيضا يكون في غير الحطب. فمثلا لو أنه اشترى الآجر من المصنع مثلا، واشترط أن يحمل على سيارات هذا المصنع أو على سيارات غير المصنع إلى المكان الفلاني، هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ يصح، كما في هذا المثال. فإن قال قائل: ما الدليل؟ فالدليل دليل عام، وكذلك عندنا القياس. أما الدليل العام فهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وأما القياس فعلى ما إذا شرط البائع على المشتري نفعا معلوما في المبيع، فإن اشترط عليه حمل حطب آخر سوى المبيع فإنه لا يجوز، ولذلك أتى بأل التي هي للعهد الذهني على الحطب الذي وقع عليه البيع، ليس أي حطب. قال: أو اشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، اشترط عليه أن يكسره، والحمل على المشتري، وهنا يكسر فقط، أو تكسيره أو خياطة الثوب. اشترط على الذي اشترى منه القماش أن يخيط له الثوب، الشرط صحيح لأنه نفع معلوم في المبيع، أو خياطة الثوب أو تفصيله، أي تفصيل الثوب، وتفصيل الثوب سوى الخياطة، فلو شرط الخياطة والتفصيل فسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. أو خياطة الثوب أو تفصيله وإن جمع بين شرطين بطل البيع. إن جمع بين شرطين بطل البيع، أي إن جمع بين الشرطين من قوله إذا اشترط البائع سكن الدار إلى أن قال أو تفصيله، إن جمع بين شرطين بطل البيع، يفسد العقد. فلو شرط البائع سكن الدار شهرا، وشرط شرطا آخر كسكن الدكان أيضا سنة، فالشرط غير صحيح ويبطل البيع. وكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره جميعا، فاشترط الحمل والتكسير، فإنه لا يصح الشرط ويبطل البيع، لأن الشرط باطل. فإذا بطل الشرط فإن ما يقابله من الثمن مجهول، فيؤدي ذلك إلى جهالة الثمن، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع فلا يصح البيع. دليل ذلك ما هو؟ دليله قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمرو، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي والألباني: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل شرطان في بيع، لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان، أي ولا يحل شرطان في بيع، ولا بيع، أي ولا يحل بيع ما ليس عندك. الشاهد في الحديث وكله شاهد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا شرطان في بيع. وإذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما شرطان في بيع، أو شرط البائع سكن الدار وسكن الدكان لمدة شهر فإنه لا يصح. ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح. الصحيح جواز الجمع بين شرطين، بل بين ثلاثة شروط وأربعة شروط على حسب ما يتفقان عليه، والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه. وإنما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا شرطان في بيع، الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي. وهذا الجمع بين شرطين فيما ذكر، يعني في هذه الأمور التي مرت كسكن الدار وتأجير الدكان، أو كحمل الحطب وتكسيره، أو خياطة الثوب وتفصيله، الجمع بين هذين الشرطين على حسب التفصيل فيما مر لا يلزم منه محذور شرعي، كالجهل والظلم والربا وما أشبه ذلك. يقال: ألستم تجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلما وكاتبا؟ فسيقولون: بلى. فنقول: هذان شرطان في البيع، وأنتم تقولون إن هذا جائز، فأي فرق؟ وعلى هذا فلو شرط حمل الحطب وتكسيره وإدخاله في المكان المعد له في البيت لكان هذا الشرط صحيح، ولو كانت ثلاثة شروط، لأنها شروط معلومة، وهذه الشروط لا تستلزم محذورا شرعيا، والأصل في المعاملات الحل والإباحة. فتبين لنا الآن أن الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الشروط إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة. سينتهي من القسم الأول بهذا التقسيم، فسينتهي من ذكر الشروط الصحيحة، وسيشرع بعد في بيان القسم الثاني من أقسام الشروط، وهو الشروط الفاسدة. أما الشروط الصحيحة فإنها تنقسم على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم ثابت سواء شرط أم لم يشترط، لأنه من مقتضى العقد، كتسليم البائع المبيع وتسليم المشتري الثمن، فهذا الشرط ثابت سواء شرط أم لم يشترط، لأن العبرة والثمرة من البيع أن يستلم البائع الثمن وأن يستلم المشتري المبيع، فلا نشترط هذا أيضا. وعلى كل حال شرط أم لم يشترط هذا الشرط فهو ثابت لأنه من مقتضى العقد، كتسليم البائع المبيع والمشتري الثمن، وكون الثمن حالا وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط، فهذا إذا شرط فهو توكيل، ولو جمع ألف شرط من هذا النوع فإنه يصح لأنه من مقتضى العقد. فهذا هو القسم الأول من أقسام الشروط الصحيحة. الشروط الصحيحة والتي يصح بها العقد ولا تكون هي فاسدة ولا مفسدة للعقد على ما يأتي إن شاء الله تعالى. القسم الأول من الشروط الصحيحة قسم ثابت سواء شرط أم لم يشترط، لأنه من مقتضى العقد، كتسليم البائع المبيع وكتسليم المشتري الثمن وككون الثمن حالا وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط. فهذا إذا شرط فهو توكيد، ولو جمع 1000 شرط من هذا النوع في العقد فإن العقد يصح وشروط صحيحة. أما القسم الثاني من أقسام الشروط الصحيحة فهو ما يتعلق بمصلحة العقد وليس نفعا مستقلا، أي ليس نفعا ينتفع به البائع أو المشتري ولكنه من مصلحة العقد، كالرهن وككون العبد كاتبا وككون الأمة بكرا أو الدابة هملاجا، أي حسنة السير سريعة العدو وما أشبه ذلك. فهذا يتعلق بمصلحة العقد وليس نفعا مستقلا، يعني ليس نفعا ينتفع به البائع أو المشتري ولكنه من مصلحة العقد، كالرهن وما مر ذكره. القسم الثالث من الشروط الصحيحة شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري. الذي للبائع كأن يشترط إذا باع داره سكناها شهرا، فهذا نفع للبائع. وأما شرط النفع للمشتري كأن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك، فهذان النوعان إذا جمع فيهما بين شرطين كان البيع على ما ذهب إليه المصنف وهو المذهب كان البيع فاسدا. يعني إذا اشتريت الآجر طوب المعروف، إذا اشتريته مثلا واشترطت الحمل أن يحمل هذا الطوب إلى منزلك أو إلى المكان الذي تريد مع رفعه بعد توصيله إلى أعلى البناية مثلا، فعلى المذهب هذا فاسد ولا يصح، والصواب أنه صحيح ولا بأس به. ولو جمع من هذا النوع الذي لا يترتب عليه محذور شرعي 1000 شرط لكان صحيحا وكان العقد صحيحا كما مر، والمسلمون على شروطهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الشروط الصحيحة، وشرع بعد رحمه الله في بيان الفاسد من الشروط مما يبطل العقد، فقال ومنها أي من الشروط فاسد يبطل العقد. فهذا هو القسم الثاني من أقسام الشروط وهي الشروط الفاسدة، ومنها فاسد يبطل العقد أي وفاسد لا يبطل العقد، فنفهم هذا من كلامه رحمه الله. فإذا من الشروط ما هو صحيح، صحيح في نفسه ويصح العقد به وهي أقسام 3 كما مر، ومن الشروط ما هو فاسد يبطل العقد، فاسد يبطل العقد، ومن الشروط ما هو فاسد لا يبطل العقد. فقال ومنها أي ومن الشروط فاسد يبطل العقد أي وفاسد لا يبطل العقد، وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى إن شاء الله جل وعلا. قال كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف، فهذا فاسد يفسد العقد. فإذا شرط أحدهما على الآخر عقدا آخر بطل العقد كسلف، وهو السلم. السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، السلم هو تقديم الثمن فيدفع الثمن ويؤخر تسليم المثمن وهو المبيع. يقول المشتري للبائع هذه 100 درهم ب100 صاع من البر تعطيني إياها بعد سنة. فإذا باع أحدهما على الآخر شيئا كدار مثلا، هذا بيع، فاشترط سلما قال بشرط أن تسلمني 100 درهم ب100 صاع من البر، فالشرط هنا فاسد مفسد للعقد لأنه جمع بين البيع والسلم. فإن قال قائل لماذا فصل هذا عما سبق، فالجواب لأن ما سبق يكون صحيحا ويكون فاسدا، فإذا شرط شرطا واحدا كان الشرط صحيحا، وإن جمع بين شرطين صار فاسدا على المذهب وهو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى في الزاد. أما هنا فهو فاسد من أصله فليس فيه تقسيم، لذلك فصله عما سبق، لأن ما سبق يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون فاسدا، فلو شرط شرطا واحدا فهذا صحيح ولو جمع بين شرطين فعلى المذهب وما ذهب إليه المصنف فهو فاسد غير صحيح، فهذا يقبل التقسيم. وأما هنا فإذا اشترط أحدهما على الآخر عقدا في عقد، فباع وعقد عقدا آخر مشترطا إياه كالسلفي وهو السلم، فقال هذه 100 درهم بمئة صاع من البر تعطيني إياها بعد سنة، وكان قد اشترى منه شيئا. فإذا باع أحدهما على الآخر شيئا كدار مثلا وقال بشرط أن تسلمني، بشرط عقد البيع هكذا، باع على الآخر شيئا كدار مثلا وقال بشرط أن تسلمني 100 درهم بمئة صاع من البر، فالشرط هنا فاسد مفسد للعقد. قال وقرض، أي كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض. مر ما يتعلق بالسلف وهو السلم، والسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، وقرض كذلك لو اشترط قرضا، ومثاله قال له بع علي بيتك هذا، فقال أبيعه عليك بشرط أن تقرضني 100,000، فهذا الشرط فاسد مفسد للعقد، فلا يصح القرض ولا يصح البيع. كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أو قرض وبيع، أي لو اشترط عليه بيعا فطلب منه أن يبيعه سيارته، قال أبيعك إياها 50,000 بشرط أن تبيع علي سيارتك 50,000 أو بأقل أو بأكثر، فهنا لا يصح البيع لا الأصل ولا المشروط. وإجارة، ومثاله بعتك هذا البيت 100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، فالعقد لا يصح لأنه جمع بين عقدين، بين عقد البيع وعقد الإجارة. وصرف، كأن يقول بعني بيتك 100,000 فيقول نعم بعتك بشرط أن تصرف لي، وهو أي الصرف بيع النقد بالنقد، بيع النقد بالنقد هو الصرف، فيقول بعني بيتك 100,000 فيقول نعم بعتك بشرط أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم، فهنا يبطل البيع والصرف معا. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، هذا أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان وحسنه الألباني، وقال صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أخرجه أبو داود وابن حبان وصححه، وأخرجه الحاكم وصححه، وصححه الذهبي وابن حزم وحسنه الألباني. فهذا دليل، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وهذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيعتين في بيعة وقال له أوكسهما أو الربا، وهذا لا ينطبق على ما ذكر، إنما ينطبق على مسألة العينة التي سبقت، وهي أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل، أن يبيع شيئا بثمن مؤجل، أن يبيع دارا مثلا 100,000 إلى عام ثم يشتريها البائع من المشتري نقدا 80، فصار على أحدهما 100 في مقابل 80 نقدا، ودخلت الدار وخرجت بين الأمرين، وهي حيلة من الحيل التي يتحيل بها الناس على أكل الربا، نسأل الله العافية. فهذا الذي ذكر من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو في مسألة العينة كما قال الشيخ رحمه الله، والعينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل. قال فهنا نقول هذه بيعتان في بيعة، لأن المبيع واحد والعقد اثنان، ولهذا قال له أوكسهما أو الربا. فهنا إذا باعه 100 مؤجلة واشتراه 80 نقدا، فنقول إما أن تأخذ من المشتري شيئا وهو الزائد وخذ بالأقل وهو 80، فإن أخذت الزائدة فقد وقعت في الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوكسهما أو الربا. مثاله بعت هذه السيارة 100,000 إلى سنة، هذه بيعة، اشتريتها من المشتري بثمانين نقدا فهذه بيعة أخرى، أيهما أوكس؟ الثمانون. البائع إما أن يقتصر على الثمانين فله أوكسهما، إما أن يقتصر على الثمانين ولا يطالبه بالزائد وهو عشرون، فإن طالبه بالزائد فهذا هو الربا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فله أوكسهما أوكس البيعتين أو الربا، بمعنى أن نقول للبائع: ليس لك إلا الثمانون ولا تطالب المشتري بشيء، أو له الربا، لأن هذا لا شك حيلة على الربا. فنزل الشيخ رحمه الله تعالى الحديث على مسألة العينة، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى نزل الحديث على بيع التقسيط، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، وجعل الصورة منطبقة على هذا الحديث، يعني أعني التقسيط، فذهب إلى تحريمه رحمه الله. الشيخ هنا كما ترى قال: هذه مسألة العينة، ولم يذهب إلى ما يتعلق بمسألة التقسيط. قال: وأما من قال بأن معنى الحديث نهى عن بيعتين في بيع هو أن يقول الإنسان: بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، فغير صحيح. فنص رحمه الله على أنها لا تنطبق على مسألة البيع بالتقسيط. فقال رحمه الله: أما من قال بأن معنى الحديث نهى عن بيعتين في بيع هو أن يقول الإنسان: بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، فغير صحيح، بل هذا لا بأس به، لأنه لا يخلو إما أن نتفرق بدون قطع ثمن، وإما أن نقطع الثمن من قبل التفرق. إن قطعنا الثمن قبل التفرق وقل أخذته بعشرة نقدا فالبيعة واحدة، وإن تفرقنا فإنه يبقى الثمن مجهولا، ومعلوم أن من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، فهنا ينهى عنه لا لأنه بيعتان في بيع، ولكن لأن الثمن مجهول. ولهذا لو حدد بأن قال: بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة ولك الخيار لمدة يومين، فهذا جائز لأنه لا محذور فيه. والشيخ رحمه الله يذهب إلى جواز البيع بالتقسيط ولا يرى فيه شيئا، وكلامه واضح وصريح في هذا الموضع. قال: إذن البيعتان في بيعة لا تصدق إلا على مسألة العينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وهذا الذي ذكر المصنف لا يصدق عليه أوكسهما أو الربا. وعلى هذا فالقول الصحيح أنه إذا شرط عقدا في البيع فإن الشرط صحيح والبيع صحيح، إلا في مسألتين كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: ويدل لذلك أن الأصل في المعاملات الحل، وأنه لو جمع بين عقدين بلا شرط فهو جائز كما مر، وسبق أنه إن جمع بين عقدين فلا بأس إذا لم يكن شرط. قال: فنقول: إذا كان هذا يباح بلا شرط فما الذي يجعله ممنوعا مع الشرط؟ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وعلى هذا فالصواب الذي ذهب إليه الشارح العلامة رحمه الله جواز ذلك، إلا في مسألتين شرع في بيانهما رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.